بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تخسر أخراك يا ولدي، أخشى أن تهلك أو تشقى. اكسبها واربحها يا ولدي، فهي الأخير وهي الأبقى.
تخيل يعني تشرب مخدرات في عربية وانت ماشي، العربية دي اتقلبت فيك، رايح الإسماعيلية أو الإسكندرية عشان تجيب حشيش مثلا، العربية اتقلبت فيك، تقول لربنا إيه؟ هتكذب عليه؟ يلي بتعصي الله وبتشرب مخدرات، خلي المخدرات ترزقك، خليها تدفع عنك الامراض والبلايا لما تنزل بيك، خليها تبسطك على طول، السعادة وقتية، خليها تشغلك، خليها تجوزك.
يا عم انت مالك بيا؟ والله دي حاجة غريبة قوي.
احنا اللي بقينا حاجة غريبة، بقى الالتزام والاستقامة على امر الله عز وجل حاجة غريبة، اتباع امر الله تبارك وتعالى والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة غريبة.
يا عم انا حر.
اوعى تقول كلام انت ما انتش فاهمه. الحرية ان انت تكون مما سوى الله حر، ان انت ما تبقاش عبد الا له وحده، مش عبد السجار وعبد الباكيت البنج وعبد الحقنه وعبد شمه.
لا تعبد الا الرحمن، فهو الاحد وهو الصمد، سواك وخلقك انسان، ليس له ند او ولد.
هتلاقيه بيقول
انا مبجلس الوقت،
وهتسمعه بيقول لاصحابه
انا مهيس ومهرتل وعامل دماغ عاليه قوي.
هتلاقيه ماشي يضرب سبعات في تمنيات، ورجليه ماشيه تخبط في بعضها.
يا عم الشيخ انا شربت كتير وعملت بلاوي كتير، وعارف ان داخل النار داخل النار.
اوعى تقول كده ابدا، اوعى تيأس ابدا من رحمه الله، بل احسن الظن بربك واحسن العمل ايضا.
انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
اوعدك يا عم الشيخ اني من بكره هبطل كل حاجه.
ما ينفعش من بكره، اوعى تقول لنفسك لا بكره، هيجي بكره وتقول بعده وتقول السنه الجايه بعد 100 سنه. لا، لما ربنا يهديك وتاخد القرار وتنقطع تماما، عاوزك تعتزل الناس فتره. انا عايزك تروح الجيم وتمارس رياضه وتجري وتصر على التمرين. افتكر فلان ابن فلان اللي طلع الاول على المدرسه وكان الاول على الجامعه ولما شرب لعب بمسه ومادتين. افتكر فلان ابن فلان اللي لما شرب زنب اخته وزنب امه.
ان تذنب سارع واستغفر، فعرفنا الهنا غفار. ان تبتلى لا تجزع واصبر، ينزلها عليك مدرار. الصبر به والبأس به، الرزق به والخير به، فاز الذي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الشباب مشكلات وحلول، سلسلة هادئة هادفة أجمع فيها بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي الوعظي. أريد من خلالها أن أشخص الداء والدواء لشبابنا وإخواننا عامة وشباب الجامعات خاصة. وها أنا اليوم أرى عددا من إخواننا الشباب قد اجتمعوا في هذا المسجد الكريم المبارك، أسأل الله تعالى أن ينضر وجوهنا وإياهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسأله سبحانه أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته وفضله. وأستأذن إخواننا أن يكون حديثي على غير العادة بالعامية، نظرا لأهمية هذا الموضوع الجلل الخطير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الحق الذي يرضيه. والدرس النهاردة أيها الإخوة له طبيعة خاصة، لأنه سيتناول موضوع من أخطر الموضوعات وأكثرها انتشارا خاصة في هذا العصر، وهنكلم فيه شريحة كبيرة جدا من الناس. يا ترى عرفت هتكلم عن إيه؟ هكلمك النهاردة أيها الأخ الحبيب عن جندي من الجنود وسفاح من السفاحين، قتل آلاف بل ملايين البشر على مستوى العالم. يا ترى هل عرفت من هو؟ هتقول لي لا لسه معرفتش. هقول لك، هوضح لك أكتر. هذا السفاح المجرم القاتل اللي أنا أقصده بيقتل في اليوم الواحد أكتر من 11,000 نفس، ويلزم أعدادا من الخلق الفرش. بل استطاع هذا السفاح أن يفرق بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجه، وكذلك كان سببا في تيتيم الأطفال وترميل النساء والقضاء على الملايين بل البلايين من الأموال. هذا السفاح شن حربا شعواء على البشرية كلها. هتقول لي السفاح ده عندنا وانا ما اعرفش؟ هقول لك للأسف آه، السفاح ده دخل كتير من البلدان على حين غفلة من أهلها، فتغلغل إلى قلوب وعقول وجيوب بعض الرجال وانتهز فرصة غفلتهم فسيطر عليهم. وللأسف فإن كتير من المغفلين بيقربوا منهم جدا، حتى أصبح هذا السفاح مؤثرا جدا في حياتهم، زيهم بالضبط زي اللي بيقتني أفعى من الأفاعي الخطيرة كثيرة السم وبيقربها منه قوي علشان يتقال عنه إنه شجاع، أو لدغ فمرض فدخل المستشفى. يا ترى عرفت أنا أقصد مين ولا لسه؟ السفاح اللي أقصده أيها الأخ الحبيب ليس هو المتبادر إلى الذهن المسمى ببوش أو شارون أو أولمريت، لكنه جندي وفي مخلص من جنود هؤلاء. هذا الجندي هو المخدرات. عرفتم أنا هكلمكم النهاردة عن إيه؟ أنا سمع واحد بيقول للي جنبه آه يصدع دماغنا، يلا يا عم سيبك من الكلام ده، هو ماله مالنا، نشرب ما نشربش هو ماله، ما يخلف حاله. هقول لك يا حبيبي يا أستاذي يا أخويا، أنت حالي، أنت همي وشغلتي، فإزاي أسيبك تواجه المخدرات دي لوحدك؟ أنا بكلمك النهاردة يا حبيبي علشان أسباب كتير جدا، منها وأهمها أنني أحبك في الله تعالى وأحب لك ما أحب لنفسي، وأنا أحب لنفسي الخير والهدى والرشاد والتوفيق في الدين والدنيا معا، وأحب لك كل هذا أيضا. ثانيا أنا بكلمك النهاردة لأننا إخوة، وربنا بيقول في القرآن إنما المؤمنون إخوة، ورسولك صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. كذلك أنا بكلمك النهاردة لأن نجاتي أنا مرتبطة بنجاتك أنت، لأن إحنا كلنا الكويس فينا والوحش راكبين في سفينة واحدة، فلو غرقت السفينة الكل هيغرق، ولو نجت السفينة الكل هينجو بإذن الله. وأخيرا أنا بكلمك لأن الدين النصيحة. هتقولي بقولك إيه وفر نصيحك دي لنفسك، هقولك يا أخي أنا بحبك وأحب لك الخير، ومن الخير أن يذكر بعضنا بعضا عملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنا عايزك تصبر معايا لعل الله تعالى أن يهديني وإياك إلى الحق الذي يرضيه. هتقولي يا أخي أنت فهمني غلط، أنا ما بشربش ولا حاجة. هقولك أنا عارف إن اللي بيسمعني الوقت طبقات متفاوتة من الشباب، مش كلهم بيشربوا مخدرات، بعضهم بيشرب مخدرات في وقت الأفراح أو الزنقات، وبعضهم مدمن للمخدرات، وبعضهم ما بيشربش خالص ولا بيفكر إنه يشرب. عشان كده أنا بقولك يا اللي بتشرب اصبر عليا واسمع المحاضرة دي لعل ربنا يكرمك ويتوب عليك من هذه المخدرات الخبيثة. وبقول للي ما بيشربش أنا عارف إن أنت ممكن تكون ما بتشربش، بس عندك واحد قريبك بيشرب المخدرات، أو أخوك أو أختك أو والدك أو أي حد تعرفه، فأنا عايزك تسمعني علشان تنتبه لخطورة الموضوع ده، وفي نفس الوقت علشان تبلغ اللي بيشرب المخدرات خطورة عمله ده على نفسه وعلى أسرته وعلى أمته وعلى البشرية كلها. واحد هيقول لي أنا عايز أعرف يعني إيه مخدرات؟ هقول له المخدرات عبارة عن مواد طبيعية خام أو مزروعة أو مواد مصنعة كالحبوب اللي هم بيسموها كيمة أو كيمياء، بتحتوي على عناصر منبهة أو مسكنة بحيث إذا شربها الواحد أو بلعها أو دخنها أو استنشقها أو حقنها تحت الجلد أو في الوريد، يحصل له فقدان كلي أو جزئي للإدراك، ويحصل له كمان تأثير على العقل وفتور وإنهاك للجسم. أما لو شربها كتير فأصبحت بالنسبة له عادة مستمرة، فإنه بيتحول من إنسان بيتعاطى مخدرات إلى إنسان مدمن للمخدرات. ومفيش شك إن التخدير بيختلف من شخص للتاني طبقا لثلاث حاجات: أولا شخصية المتعاطي واستعداداته، اثنين المواقف والظروف اللي بيتعاطى فيها المخدر، ثلاثة نوع المخدر وكميته المستخدمة وتجاربه السابقة على المواد المخدرة. وطبعا المخدرات أنواع، في مواد طبيعية وهي المواد الموجودة في بعض النباتات كالخشخاش والمرجوانة، وفي مواد مخدرة نصف تركيبية وهي المواد الطبيعية ذات الأصل النباتي والمستخلصة من النباتات الطبيعية مثل المورفين والهيروين والكودايين، وفي مواد كيميائية تركيبية زي المهدئات وحبوب الصراصير والهلوسة. وطبعا كل الأنواع اللي أنا ذكرتها دي بتستخدم استخدامات مختلفة، فبعض الناس بيستخدم الأفيون والهيروين والكودايين كمهبط للجهاز العصبي المركزي في الجسم، وعلى العكس في ناس تانية بتشرب الكوكايين والأنتي فيتامينات كمواد منشطة للجهاز العصبي المركزي، وبعض الناس اللي بايعين القضية بقى اللي بيشربوا المرجوانة والحشيش وحبوب الصراصير المسببة للهلوسة. واحد يقول لي طب إزاي الشاب العاقل يوصل إنه يشرب مخدرات أو يشرب خمرة؟ ده سؤال مهم جدا، والجواب إن أنتم عارفين يا إخواننا أن الشيطان ملحاح بطيء لا ييأس، وللأسف فإن الشيطان خدع الآلاف والآلاف من البشر وجندهم لخدمة أهدافه، ومن هؤلاء الذين جندهم بكل سهولة لخدمة أهدافه اللي بيشربوا المخدرات. وطبعا الخطوات اللي بيتخذها شياطين الإنس والجن مع الشاب المسلم علشان يخليه يشرب المخدرات معروفة. الأمر بيبدأ بغياب الرقابة الدينية من قلب هذا الشاب، ويساعد على ذلك بكل قوة غياب رقابة الأهل، وطبعا زيادة المصروف أو الدخل الشهري لهذا الشاب من عوامل الفساد، لأن كل اللي بيعوزه بيلاقيه. لك أن تتخيل إن شاب لا يعرف الله ولم يربى، من الذي سيربيه وعلى أي شيء سيربى؟ لا شك أن الذي سيتولى تربيته هم رفقاء السوء، يمشي معاهم، فبيمشي معاهم فبيلاقي أصحابه بيعملوا كل اللي نفسهم فيه، وبعد فترة بيلاقيهم بيشربوا سجاير فييجوا يعزموا عليه علشان يشرب، فتلاقيه أول مرة يرفض، وبعدين يكرروا طلبهم تاني في أكتر من مرة وأكتر من موقف، فيبدأ يقول لنفسه إيه المشكلة؟ إيه المشكلة يعني إن أنا أشرب سجارة؟ إيه يعني؟ طب ما أشرب وجرب وخليني راجل. فيلاقي أصحابه بيقولوا له أول ما يشرب أول سجارة برافو، أيوة أنت كده راجل وجدع. وبعد كده يقعد مع أصحابه على القهوة ويشرب شيشة، وبعد فترة يبدأ يشرب سيجارة ملغمة بالبنجو. ليه؟ لأن البنجو ده رخيص وسهل التناول وموجود بكثرة ومنتشر في أوساط الناس، وبعد فترة تلاقيه بيشرب مع البنجو برشام علشان يساعد على زيادة النسبة المخدرة عنده، أو زي ما هم بيقولوا بيساعد على تعلية الدماغ. ثم بعد ذلك يترقى شوية فيشرب حشيش، ثم بعد ذلك يتعاطى حبوب أو كيمياء اللي بيسموها حبوب الهلوسة، وبعد كده يستعمل الحقن الخاصة بولادة النساء والمعروفة بالمورفين، وبعد كده البودرة، ثم بعد كده بيشم بودرة، وأكثر أنواع البودرة انتشارا ما يسمى بالبيسة، ثم بعد ذلك بيشم الهيروين. ومع كل المصايب السودة اللي أنا قلتها ديا تلاقيه بيشرب خمرة أو بيرة أو مية بكل أنواعها. أضف إلى ذلك إنه كان زمان الواحد علشان يجيب مخدرات كان بيتعب قوي على بال ما يوصل للتجار، دلوقتي في كارثة سودة حلت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسمى باسم الديلر. إيه هو الديلر ده يا إخوانا؟ ده شاب مالوش مكان بيع يبيع فيه، ولكن عامل خدمة توصيل المخدرات للمنازل عن طريق التليفون المحمول. شفتم الكارثة اللي احنا فيها يا اخوانا؟ واحد يقول لي طب لو الشاب اللي بيشرب ده فقير او معهوش فلوس يعمل ايه؟ والجواب ان الاصل ان الشاب بياخد المصروف من اهله وبيصرف المصروف ده على مزاجه، فلو منعوا عنه الفلوس يا ترى هيعمل ايه؟ هل هيرجع عن اللي في دماغه؟ هل هيسيب المخدرات؟ ارجو الله ذلك. بس الواقع بيقول لا، لانه بيلاقي بدائل تانية. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك مثلا زي اصحابه اللي عاملين فيها جدعان ورجاله وبيعتقدوا ان هم بيعملوا كده الواجب مع زميلهم عن طريق ان هم يجمعوا من بعض الفلوس او ما يسمى بالجمعيه ويجيبوا المخدرات ويقسموها عليهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب اما لقاش اصحابه بيساعدوه يبدا تفكيره يتجه في ناحيه تانيه، ناحيه السرقه، سرقه المدرس بتاعه، سرقه ابوه وامه، يميز اصحابه زي ما هما بيقولوا. شفتوا الكارثه؟ شفتوا ازاي الشاب بيشرب المخدرات يبدا اول مره بالسيجاره وينتهي بالفناء والخساره؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علشان كده انا عايز اوجه نداء لكل شاب مسلم بيشرب سجاير واقول له خاف على نفسك، اوعى تقول لنفسك انا هشرب سجاير وبس انا عارف نفسي. لا اوعى، لان دايما القاعده ان اول الغيث قطر ثم ينهمر. فانت هتبدا بالسيجاره وهتنتهي بالمخدرات او هتنتهي بالدمار الشامل لحياتك. فاتق الله وابعد عن البلاوي السوداء المدمره دي، وربنا يعينك ويوفقك. واحد يقول لي طب الشاب ده بيشرب المخدرات ليه؟ والحقيقه ان الجواب على السؤال ده امر مهم جدا، لان بالفعل في اسباب كتيره جدا بتدفع الكثير من الناس لشرب المخدرات. ففي اسباب فرديه خاصه بحياه الفرد وشخصيه الفرد هي اللي بتدفعه لشرب البنجو والحشيش وبقيه انواع المخدرات. علشان كده انا عايز اسالك واقول لك يا اللي انت بتسمعني دلوقتي انت بتشرب المخدرات ليه؟ واحد يقول لي والله يا اخي اصل انا طلعت في الدنيا دي عمر ما حد قال لي في البيت حاجه عن ديني، لا اعرف حلال ولا حرام ولا اعرف ازاي اصلي حتى. ودي كارثه كبيره موجوده بالفعل في مجتمعاتنا، لان كثيرا من الاسر ربوا عيالهم على اساس كده صح وكده غلط، كده عيب يا حبيبي، كده غلط يا حبيبي، انما عمرهم ما ربوا عيالهم على كده حلال وكده حرام، على ان هذا لا يجوز وعلى ان هذا يجوز. علشان كده بمجرد ما الولد بيبلغ وبيكبر وبيبدا ينطلق وفقا لهواه وشهواته وملذاته بعيدا عن سلطان الدين، عن سلطان الحلال والحرام، فتلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيقيم حاجه من شعائر الاسلام الظاهره فضلا عن شعائر الاسلام الباطنه. كل اللي يعرفه في حياته ان هو منتسب لدين اسمه الاسلام، وبيسمع ان في نبي ارسل اليه اسمه النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبس، ده كل اللي يعرفه في دينه. تخيلوا يا اخوانا واحد من الجماعه دول بيقول لي انا اتربيت على ان اعمل كل اللي انا عايزه، ازني ماشي، اشرب خمره ما يضرش، اجري بالعربيات واتخانق عادي، حتى انه كان شعاري انا وزملائي في الوقت ده يا ابن ادم افعل ما تريد فالجنه لك كومبليت. شفتم المصيبه؟ انا لله وانا اليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان. وبالفعل فان من اكثر الاسباب اللي خلت كتير من الشباب يشرب المخدرات غياب التربيه الاسريه، او ان شئت فقل انعدام التربيه الاسريه في كثير من البيوت. ولا حول ولا قوه الا بالله. هرجع تاني واكرر عليك سؤالي، انت بتشرب مخدرات ليه؟ هتقول لي يا عم انا بنام طول النهار وبصحى طول الليل وراجل فاضي ما وريش اي حاجه فديني بسلي نفسي. ودي وللاسف شبهه منتشره وهي حقيقه موجوده في مجتمعاتنا، خاصه بعد انتشار نسبه كبيره جدا من البطاله في الشباب. اذا الفراغ سم قاتل يدعو إلى الرذائل. وطول ما الواحد فاضي ما ورهوش عمل ديني أو دنيوي هيفضل ينتقل من فساد إلى فساد. إذن يا أخوانا الفراغ العقلي والروحي والوقتي يعمل في الشباب أكتر من كده. علشان كده تلاقي الفاضي دون كل شوية يقولك أنا مخنوق، أنا مش لاقي حاجة أعملها، نفسي إن أنا أشغل وقتي بحاجة مفيدة. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أحد الإخوة كان واقف مع واحد من الشباب دول، والأخ كان عنده حفظ قرآن وتسميع عند شيخ من المشايخ، فالأخ استأذن هذا الشاب وقال له: معلش هقف معاك وقت تاني لأني مشغول وعلى عجلة من أمري. فرد عليه هذا الشاب وقال له: نفسي يجي اليوم اللي أبقى فيه مشغول ومستعجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أوقاتنا وأن يهدينا وإياكم إلى الحق الذي يرضيه. واحد ثالث هيقول لي: يا عم أنا حر، أشرب ما أشربش دي حرية شخصية، أنت مالك أنت؟ أما حاجة غريبة صحيح، سبحان الله، إحنا اللي بقينا حاجة غريبة، بقى الالتزام والاستقامة على أمر الله عز وجل حاجة غريبة، اتباع أمر الله تبارك وتعالى والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة غريبة. إنما الفساد الخلقي والضياع والانحلال بقى حرية ومدنية، إنما الفساد الخلقي والضياع والانحلال بقى حرية ومدنية. شفتم الموازين المقلوبة دي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا عبد الله اوعى تقول كلام انت ما انتش فاهمه. الحرية ان انت تكون مما سوى الله حر، ان انت ما تبقاش عبد الا له وحده، مش عبد السجارة وعبد الباكيت البانجو وعبد الحقنة وعبد لشمة، لا، ان انت تبقى عبد لله، وده وسام شرف. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفخر بيه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى العبودية لله شرف، والحرية اللي انت بتقول عليها دي واللي هي بتعني التثلت من أمر الله للأسف مش شرف، بل هي قمة الذل. واحد رابع هيقول لي: يا عم الشيخ كل الناس بتشرب دلوقتي، كل اصحابي بيشربوا، اشمعنى انا هشز عنهم؟ انا يعني لما ربنا يهديهم يبقى يهديني. ودي اخطر الاسباب الفعليه المؤديه لشرب المخدرات، لان صاحب السوء او صاحب الكيف والقعده هو اللي بيسحب زميله لكده، هو اللي بيقعده على القهوه وبيزين له شرب الخمور، هو اللي بيحبب له ضرب المخدرات واخدها. علشان كده ما تلاقيش حد ابدا شرب مخدرات من نفسه، لازم ان في واحد زميله يكون علمه وشربه. وبالطبع بتكون مقاومه الشاب ضعيفه فبيستسلم لسحر كلام اصحابه، بتكون تبعيته المطلقه لهم من باب معاهم معاهم عليهم عليهم. وعايز اقول يا اخوانا للدلاله على خطوره الصحوبيه ان الصاحب ده ساحب اما الى الجنه وإما إلى النار. علشان كده كانت من أعظم النعم بعد الإسلام الصحبة الصالحة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رفقة صالحة تدلنا عليك يا رب. واحد يقول لي: أصلا أنا أحب أكون راجل وأخذ التجربة بنفسي، ما أحبش حد يأمرني ولا ينهاني، علشان كده أنا بشرب المخدرات، ولا أنت عايزهم يقولوا علي عيل؟ ودي للأسف برضه شبهة منتشرة نتيجة لانقلاب الموازين في هذا الزمان. الرجولة دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ان انت تشرب مخدرات ومية وتجري ورا بنت من البنات وتجري بالعربيات، هي دي الرجولة في الزمن اللي احنا فيه ده. علشان كده كل لما يجي الواحد يوقف عيل من العيال دول اللي بيقولوا على نفسهم رجالة وتقول له انت راجل، يقول لك اثبت لك، وانا بقول لك يا ريت تثبت لي، اثبت لي ان انت راجل، واثبت لنفسك والأهلك والأمتك إن أنت راجل تقدر تتحمل المسؤولية، يا ريت تبقى راجل وتخوف أعدائك المحتلين لإخواننا في المسجد الأقصى فك الله تعالى أسرهم. واحد هيقول لي: يا أخي أنا بشرب من الهم، والله أنا عندي مشاكل كتير تهد الجبال، فأنا بشرب علشان أنسى. هسألك وهقولك يا اللي بتقول أنا بشرب عشان أهرب من الواقع وأنسى، عايز تنسى إيه؟ هتقولي عايز انسى الجماعة بتوعي اللي كنت بحبهم وبمشي معاهم، وحصل بيني وبينهم مشاكل، وحصل بيني وبينهم مشاكل فسابوني وراحوا لواحد تاني. عايز انسى ان كان عندي امتحان في مادة صعبة في الكلية والدكتور حالف ليسقط الدفعة، وفعلا سقطت وفشلت في دراستي وعدت السنة. عايز انسى ان علي ديون كتير لناس كتير ومفيش شغل ومش قادر ان انا اسد الدين، وكل واحد منهم بيطالبني بالسداد، فالسداد او الحبس. عايز انسى ان كنت ابتديت مشروع من المشاريع وفجأة اتطربق فوق دماغي واتخرب بيتي. هموم كتيرة يا عم الشيخ، هموم كتيرة جدا عايز اهرب منها، عايز اكبر دماغي شوية واخلي مزاجي عنب ودماغي في السحاب. والمسكين فاكر ان اللي بيعمله ده هيخليه كويس وسعيد، ووالله ثم والله ثم والله لا يمكن لأي واحد انه يفرح او يسعد الا بأمر الله، وربنا ما أمرناش إن إحنا نشرب مخدرات أبداً أبداً، بل حرمها علينا كما سيأتي، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. واحد يقول لي أنا مش ضريب للمخدرات، والله ده كل الحكاية إن أنا ممكن أشرب في أماكن معينة وأزمنة معينة وأوقات معينة على سبيل المجاملة علشان أسير الموضة وما يتقالش عني قفل أو راجعي. فمثلاً أنا راجل بسافر لبلاد أجنبية وشغلي مع ناس أجانب وهم بيشربوا دايما، هل هقدر أقول لهم لأ؟ تبقى بجاحة يا أخي والله لو أنا قلت لهم كده، لازم أسيرهم علشان شغلي يمشي وإلا هيتخرب بيتي. أو واحد تاني يقول لي أنا بشتغل سواق ميكروباص وبقية السواقين قاعدين يصطبحوا، يبقى عيب لو سبتهم. دي بعض الأمكنة اللي الواحد ممكن يشرب فيها، وفي بعض أحيان وأوقات ممكن الواحد يشرب فيها زي ليلة الوقفة، ليلة العيد، والعيد فرحة بقى كل سنة وانت طيب. أو تلاقي واحد يقول لك أنا بشرب المخدرات لما يبقى حد عزمني على فرح اللي هم بيسموه الفرح الشعبي أو الحظ، فتلاقيه يشرب مع الناس مجاملة لهم علشان ما يبقاش شاذ عنهم. شفتم الكارثة والمصيبة؟ شفتم الكارثة والمصيبة اللي احنا فيها؟ بيشربوا المخدرات اتباعا للموضة ومجاملة، وخايفين لو ما عملوش كده ان شغلهم يقف او ان الناس تكرههم وتعاديهم، والى الله المشتكى. واحد ليه هيقول لك اصلا انا بشرب المخدرات او الحشيش خصوصا علشان يزودني بالطاقة الجنسية عند الجماع، وطبعا الكلام ده طبيا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح تماما وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. واحد يقول لك الموضوع كله مجرد عادة بس مش قادر أبطل العادة دي لأنها بقت جزء لا يتجزأ من حياتي، وببقى مبسوط قوي إن أنا بشرب المخدرات. وطبعا ده كله كذب، وهتعرف إن شاء الله بعد شوية إزاي تقدر تتغلب على نفسك وشيطانك. أنا سامع واحد من اللي بيشربه بيقول أهو أنتوا دايما كده، دايما تجيبوا الغلط علينا، هو ما فيش حد بيغلط أبدا إلا إحنا، دايما تجيبوا اللوم علينا إحنا بس. هقول لك لا، في أسباب تانية بتساعد على انتشار المخدرات بكل قوة. هتقول لي زي إيه؟ هقول لك زي المشاكل الأسرية ووجود خلل في التربية، إما عن طريق قسوة الأبوين على أولادهم جدا وعدم الاهتمام بعواطفهم وأحاسيسهم، وإن يكون المهم عند هؤلاء بس هو الدراسة، الدراسة فقط. وللأسف دي حقيقة موجودة، كل الآباء والأمهات إلا من رحم الله ما بيهتموش إلا بالدراسة الجافة اللي بتتقال في المدارس والجامعات، وياريتها دراسة نافعة وإنما هي دراسة بتضيع الأعمار. وعلشان كده تلاقي كتير من الشباب دون بيهرب من اللي بيحصل له في البيت، وبيهرب من الواقع اللي هو فيه بأي أسلوب. فلو لقى واحد بيساعده على الهروب من الواقع ده حتى عن طريق المخدرات مش هيتردد لحظة واحدة. كذلك من المشاكل الأسرية اللي بتدفع الواحد لشرب المخدرات التدليل الزائد. وأنا أعرف يا أخوانا واحد من الشباب كان بيجي لي ويقول لي أنا نفسي إن أبويا مرة يقول لي لا ما تعملش كذا، كل حاجة بطلبها منه بيقول لي حاضر، نعم حاضر، خد فلوس، اعمل اللي انت عايزه. سبحان الله، الشاب ده نفسه ان ابوه يقف مرة موقف الاب الراجل المتحكم في البيت. من الاسباب المؤدية لانتشار المخدرات يا اخوانا سفر الاباء للخارج لجلب الاموال، وانشغال الامهات عن تربية الابناء وعدم تواصل الاجيال. تلاقي الاباء والامهات بيفكروا بطريقة والابناء بيفكروا بطريقة تانية، فبينشأ ما يسمى بصراع الاجيال. الولد بيفكر بطريقة معينة والام بتفكر بطريقة تانية والاب بيفكر بطريقة تالتة، وكما يقال شتان بين مشرق ومغربي، كل واحد في ناحية، كل واحد في اتجاه، فبيضطر الشاب ده انه يمشي في اتجاه المخدرات بكل قوة. ايضا من الاسباب المؤدية لانتشار المخدرات الاسباب الاجتماعية والمحلية، ومن هذه الاسباب رقم واحد محاربة الدين والتدين، ومحاولة تشويه صورة الملتزم والمتدين بكل الوسائل المتاحة عن طريق التعليم، اللي جعل مادة الدين مادة ثانوية في المدارس، مادة نجاح ورسوب ما بتدخلش في المجموع. اتنين، تجميل القبيح وتقبيح الجميل عن طريق وسائل الإعلام، مثلا المغني الحشاش النصراني المشهور في أوساط الشباب اللي دايما بعد ما بيشربوا مخدرات بيحبوا يسمعوه، ده بالنسبة للشباب قدوة ومثل دلوقتي، حتى أني سمعت واحدا منهم بيقول فلان هو ملك الطرب في هذا العصر، هو سلطان الطرب في هذا الوقت. سبحان الله سبحان الله. بل وصلت الجرأة ببعضهم أنه يتخذ من هؤلاء الساقطين من المغنيين والممثلين قدوة، وأنه يتخذ كلامهم وحركتهم وإشارتهم منهج حياله، حتى إن بعضهم تلاقيه بيردد كتير الأغاني اللي بتتعرض عليه في الأفلام بدون ما يفكر فيها، زي أغنية الدنيا سجارة وكاس، وتلاقي واحد تاني قاعد يغني للمخدرات والحشيش، تلاقي واحد بيقولك محلى العيشة تحت التعريشة سكرة وتحشيشة نرقص ونغني، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سيأتي على الناس أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة، قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه الساقط دلوقتي ياريته بيتكلم بس، ده بقى كلامه قدوة ومثال بيحتذى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من أسباب انتشار المخدرات محليا ظاهرة بيع المخدرات بغير رقابة أو تضييق على التجار، وده أمر ملاحظ في بلادنا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أسباب انتشار المخدرات ظهور بعض الصيادلة والأطباء اللي ما بيتقوش ربنا بل وبيشربوا مخدرات هم الآخرين، وللأسف هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، المهم إن هم يحصلوا المصالح الشخصية والمآرب الشخصية لهم بس، فتلاقيهم بيبيعوا الحبوب المهدئة في السوق السوداء للشباب المسلم علشان يتعاطوا الحبوب ديا والعقاقير المخدرة ديا كمخدرات بديلة عن الهيروين وبديلة عن المورفين وبديلة عن كثير كثير من المخدرات الغالية الثمن. ومن أسباب انتشار المخدرات أيضا أيها الإخوة انتشار الجهل المركب وإثارة الشبهات، حتى إنك دايما بتسمع كتير من الشباب دول بيقولك كل الناس بتشرب، كل الناس غلط، يبقى أنا اللي هبقى صح. هذه الشبهات لا تنتشر إلا في بيئة جاهلة، وإذا انتشرت عياذا بالله فهي تؤذن بفساد عريض وانتشار للفتن، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. كذلك في أسباب اقتصادية تؤدي لانتشار المخدرات، زي زيادة نسبة الفقر والجوع والحرمان والبطالة، ولا شك أن كل هذه العوامل بتؤدي إلى نوع من أنواع اليأس اللي بيخلي الإنسان يلجأ للهروب من هذا الواقع عن طريق المخدرات. وطبعاً في أسباب سياسية عالمية تساعد على نشر المخدرات، زي المخططات الدولية من قبل اليهود والنصارى، لأن هؤلاء إخواننا شغلهم الشاغل إزاي يوصلوا المخدرات لأكبر قدر ممكن من الشباب المسلم، علشان يضحضحوا البنية الأساسية للأمة اللي هي الشباب. اتنين، بيحاولوا ينشروا المخدرات عن طريق فتح الحدود بينهم وبيننا، وعن طريق الأسواق الحرة والسياحة والبعثات العلمية. وللأسف بدلاً من الوقوف أمام هذه الأسباب، نجد الشباب المسلم يحس بالضياع ويحس أنه متخلف وأنه من دول العالم الثالث النامي المتخلف، وإنه لا حل لما تعانيه أمتنا من هذا الفقر وهذا التخلف إلا بمسايرة الغرب حذو القذة بالقذوة. حتى لو كان الغرب بيشربوا مخدرات نشرب زيهم، ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن مين بيحبنا زيهم وعاوز لنا الخير؟ مين يا حبايبي؟ مفيش. دي أهم الأسباب التي تؤدي لانتشار المخدرات محليا وعالميا. وبعد ما عرضنا لهذه الأسباب، يجي أب من أبائنا أو أخ من إخواننا يقول لي: طيب أنا عايز أعرف منك، هو في أعراض للي بيشرب مخدرات؟ علشان أعرف إذا كان ابني أو أخويا أو حد من قرايبي بيشرب ولا لأ. هقول لك: آه، في أعراض بتظهر على الشاب المتعاطي للمخدرات، سواء كان ذلك في سلوكه، في مشيته، وطريقة كلامه، وتظهر أيضا على صحته وجسمه. فمثلا من الأعراض الفعلية التي تظهر على متعاطي المخدرات، أو على الأخص اللي بيشرب البنج والحشيش اللي بيسموه هم الهب، تلاقيه تحصل له كتير من الأمور العجيبة، تلاقي الأمور اختلطت عليه في الموقف الواحد، فتلاقيه مثلا بيضحك من غير سبب ضحك هستيري، وبعد ما يخلص شرب تلاقيه مبلم، وبعد كده يفتكر ان كل الناس بتكرهه او ضده فيبدأ يزعق لهم ويبدأ يتخانق معاهم. وايضا اللي بيشرب بنكو كتير تلاقيه اذا كلمته يتأتأ في الكلام، واذا ناقشته في امر من الامور تلاقيه ضعيف التركيز، وبالذات لو كان بيشرب البنجو ده بكثرة، لأن خلايا المخ بتكون تأثرت بالبنجو، وتلاقيه أيضا من كثرة شربه للبنجو ماشي مشي عجيبة غير متزنة، وتلاقيه كمان بياكل بطريقة غريبة وعشوائية وكتيرة. مثلا تلاقيه بياكل رز على بطاطس على بطيخ على طمر، كل ده في إناء واحد. أما بالنسبة للي بيشربوا حشيش، فتلاقي صاحبنا ده بيضحك ويسخر من أي حد قدامه أو من اللي معاه، ولو كتر الشرب قوي تلاقيه عاوز حاجتين يعملهم بقوة: يأكل كتير قوي ويمارس الجنس بقوة قوي، يعني يبقى زي الحيوان بالضبط، تغلب عليه الشهوات السبوعية. أما بالنسبة للي بيتعاطى بعض الحبوب المخدرة، بيحس إن هو عاوز يمسك في الناس كلها، عايز يتشكل مع الدنيا كلها، عايز يفرض رأيه بالقوة، وعاوز يقنع كل الناس باللي هو عليه. ده بالنسبة لبعض الأعراض اللي بتظهر على بعض شارب المخدرات. وبالنسبة للأمراض العامة اللي بتبدو على الفرد من شربه للمخدرات عموما، أولا بيحصل له فتور في أطرافه، اثنين يحصل له ضعف وتكاسل شديد، ثلاثة يزهد في القيام بأي عمل من الأعمال، أربعة يغلب عليه النوم الكثير جدا، وفي بعض أحيان بيحس بصداع شديد في دماغه. كذلك تلاقي اللي بيشرب مخدرات عينه محمرة، وتلاقي زرق تحت عينه، وتلاقي عينه مقفولة شوية ولسانه تقيل، وطبعا بيحصل ضعف عام للجسم ونحول له وضمور لسائر العضلات. كل ده بيحصل للواحد لو كان بياخد المخدرات بجرعات قليلة، أما لو كان بياخد المخدرات بكميات كبيرة فإنه بيحصل له فقدان للوعي وذهول وهلوسة وعمل أي شيء في سبيل الوصول للمخدر، حتى لو وصل الأمر لقتل الناس أو لقتل نفسه. وهذه الحالة لو لم يجد الإنسان فيها المخدر لارتكب فيها جرائم كثيرة، منها على الأقل محاولة الانتحار وقطع شرايين إيده بالموس، وأيضا من الأعراض المشهورة اللي كل واحد ممكن يشوفها عن اللي بيشرب مخدرات البعد عن ذكر الله، ووجود توتر نفسي دائم عنده، وإنه دايما بيكذب وبيغش وبيسرق وبيزني وبيرتكب كثير من الفواحش الظاهرة والباطنة، وبرضه هتلاقيه بيقول كلام غريب وعجيب وبيعمل حركات غريبة وعجيبة غير اللي كان متعود عليها قبل ما يشرب المخدرات. هتلاقيه ماشي يضرب سبعات في تمانيات ورجليه ماشي يتخبط في بعضها، وتلاقيه بيقول كلام غريب، وسامحوني هضطر أقول بعض الكلام ده، وأنا عارف إن في بعض الإخوة بتتألم لما بتسمع هذه الكلمات، ولكن الواقع فارض نفسه. نسأل الله عز وجل أن يصلح مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. هتلاقيه بيقول أنا مدجلس دلوقتي، وهتسمعه بيقول لأصحابه يلا نظبط الليلة ونعمل جمعية ونشرب مية، هتلاقيه بيقول لك هي طلبت معايا كده، أنا مهيس، أنا مهرتل، أنا عامل دماغ دلوقتي. هتلاقيه بيقول لك أنا مسقط، أنا مش عاوز أفصل، ما تفصلنيش بقى، إلى آخر هذه المصطلحات العجيبة التي اصطلح عليها هؤلاء الذين يشربون المخدرات. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وعلشان ما طولش عليك عايز أقول لك إزاي تتوب من المخدرات. أنا سامع واحد دلوقتي بيقول للي جنبه أنا شربت كتير وعملت بلاوي كتير، يا عم الشيخ مفيش فايدة، مهما عملنا إحنا محناش من أهل الجنة، إحنا من أهل النار، فليه نتوب بقى وليه ما نتمتعش بحياتنا؟ للأسف الأمر ده منتشر جدا وبيقولوا ويرددوا شباب كتير. عشان كده عايز أقول لك اوعى تقول كده أبدا، واعلم إن اللي أنت بتقوله ده مدخل كبير من مداخل الشيطان، هو عاوز يأسك من رحمة الله، عايزك تسيء الظن بالله. اوعى يا عبد الله تسمع كلامه، اوعى تيأس أبدا من رحمة الله، بل أحسن الظن بربك وأحسن العمل أيضا. هتقول لي إزاي أسيب المخدرات وهي بقت في دمي؟ هقول لك في أسباب كتير ممكن تساعدك بإذن الله تبارك وتعالى على إن أنت تقلع عن المخدرات، منها الأسباب العلمية والأسباب العملية. الأسباب دي زي الروشتة اللي بيكتبها لك الدكتور، لو نفذتها بحذافيرها وبإخلاص وتجرد إن شاء الله ستقلع عن المخدرات إلى الأبد، وإلا فسترجع إليها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك من شرور هذه المخدرات، هو ولي ذلك والقادر عليه. وهنبدأ دلوقتي بذكر الأسباب العلمية المعينة بعد الله تبارك وتعالى على الإقلاع عن المخدرات. أولا يلي أنت عايز تتوب وتقلع عن المخدرات لازم تستعين بالله تعالى بكل كيانك، لأن اللي يقدر يشفيك من المخدرات هو الله تعالى وحده، واللي يقدر إنه يسعدك هو الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. فلا مخدراتها تسعدك ولا خمرها تفرحك، لأن الذي يملك هذا هو الله وحده دون غيره. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اتنين، أكيد إن أنت بتسمع في وسائل الإعلام عن حاجة اسمها أسلحة الدمار الشامل. أهي المخدرات والمسكرات اللي أنت بتشربها دي هي دي أسلحة التدمير الشامل لدينك ولصحتك ولأسرتك ولأمتك. هتقول لي الكلام ده مش فيه مبالغة شوية؟ هقول لك لا والله، فعلا المخدرات بتضر الواحد ضرر بالغ في كل شيء في حياته. أول الأضرار دي بتضر المرء في دينه، بتضعف إيمانه، بتضيع ديانته وعقيدته، بتزيل الشعور بمراقبة الله تعالى، بتخلي ربنا يكرهك، وتجعل بينك وبين الله عز وجل وحشة. المخدرات يا أخوانا مفتاح لكل شر وإثم وإجرام، فهي تجعل الواحد هاجر للقرآن، تارك للصلاة، مرتكب للفواحش، منغمس في الرذائل، حتى يصبح أعدى أعداء الإنسان في حياته الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والدين والصالحين والمساجد وحلق العلم والذكر، كل ده بسبب تناول وتعاطي المخدرات. ثانيا، المخدرات بتضر الواحد اجتماعيا، بتفسد الأخلاق وبتهدم القيم عن طريق نشر الرذيلة والزنا والسرقة والقتل، بحيث يصبح الواحد شبيه بالحيوانات لا يهتم بشيء غير المخدرات، بل من الممكن أن يقدم زوجته أو ابنته لواحد من هؤلاء التجار مقابل جرعة من جرعات المخدرات. وأما الأضرار الاجتماعية الناتجة عن المخدرات فمنها الفشل الدراسي، الطرد من الوظيفة، التوقف عن الإنتاج والعمل، حصول نوع من أنواع البلادة والكسل الدائم، بل وكثرة حالات الطلاق وتشريد الأطفال والنساء. وأهم الأضرار اللي بتصيبك يا من تشرب المخدرات بعد الضرر الديني هي فساد الصحة. يلي بتشرب سجاير، هقولك إن الإنسان اللي بيدخن فقط ثبت إنه بيصاب بعدد من الأمراض، منها أمراض تصيب الجهاز الهضمي، ومنها أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطانات كسرطان الرئة وسرطان اللثة وسرطان الفك وسرطان البلعوم، وبيجي لك أمراض في قلبك زي زيادة ضربات القلب، كذلك تصاب بانخفاض في درجة حرارة الدم في الأطراف وارتفاع في ضغط الدم، بل وقد يحدث للمدخن شلل رعاش وتصلب للشرايين. سبحان الله، كل دي أمراض؟ الأمراض دي بتصيب اللي بيشرب سجاير. السجارة تؤدي إلى تكوين الجلطات كجلطة القلب وحدوث الذبحة الصدرية. السجارة بتؤثر على رجولتك لأنها سبب في العقم الأولي والثانوي عند الرجال. السجارة بتضعف العصب البصري وتصيب بالصداع وضمور الأعصاب. شفت السجارة بتعمل فيك إيه؟ كذلك الخمرة والبيرة بتصيبك بتليف في الكبد وكل السرطانات بأنواعها، كذلك بتصيبك بقرح في المعدة. دي بعض الأمراض اللي بتصيبك لو أنت كنت مدخن أو لو أنت كنت بتشرب خمرة أو بيرة. أما لو كنت بتتعاطى المخدرات ففي كتير قوي من الأمراض اللي منتظراك لو أنت ما تبتش من المخدرات. من الأمراض اللي بتيجي للي بيشرب مخدرات وبيتعاطى مخدرات، أولاً تدمير خلايا المخ، كذلك بيحصل للي بيشرب مخدرات نوع من أنواع الغثيان وقيء وضعف عام في الجسم وتدمير للجهاز المناعي للجسم، كذلك فإن المخدرات تفسد الجهاز الهضمي عن طريق سوء الهضم وكثرة الانتفاخات والغازات والشعور بالانتفاخ الدائم المخدرات سبب في اضطرابات في القلب وانفجار للشرايين وحصول فقر الدم الشديد. المخدرات تحدث ورما كاملا لك، ويحدث لك بسببها سيلان الدم وارتفاع الضغط الدموي في الشريان الكبدي. المخدرات تحدث نوعا من أنواع الصرع، والذي يصيب المتعاطي لها. كذلك فإن المخدرات تضعف السمع والبصر. المتعاطي للمخدرات قد يصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي، وقد يصاب بالملاريا أو بالإيدز، نعوذ بالله تعالى من كل هذه الأمراض. وإذا زادت الجرعة التي يتناولها المتعاطي قد تكون هذه هي نهايته. إذن المخدرات مانعة من موانع الراحة في كل الحياة، فدائما المتعاطي للمخدرات في أرق وقلق وتوتر وخوف. دي بعض الأمراض اللي بتصيب الإنسان اللي بيتعاطى المخدرات. شفتم بقى خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع أيها الإخوة. ثالثا، لا بد من التوبة من التدخين والمخدرات والخمور، لأنها كلها حرام. وإياك تسمع شوية العيال النصابين اللي بيقولوا لك إن كان حلال أدينا بنشربوه، وإن كان حرام أدينا بنحرقوه. كذلك إياك تسمع اللي بيقوله المخدرات دي مكروهة بس مش حرام. اوعى تصدقهم أو اوعى تقتنع بكلامهم. وعلشان أقنعك بصدق كلامي وكذب كلام هؤلاء، أوصيك أن تستمع إلى قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مسكر حرام وكل خمر حرام. وروى أبو داود في السنن وأحمد في المسند بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يسكر العبد ويضعف من قوته. كذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى قعدوا هذه القاعدة فقالوا: إن كل طيب مباح وكل خبيث محرم. وبالفعل لقد ثبت أن المخدرات كلها خبيثة. كذلك لا ضرر ولا ضرار، ولقد ثبت بالفعل أن تعاطي المخدرات اعتداء على الضروريات الخمس التي حرصت الشريعة على حمايتها، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. وعلشان تقتنع أكتر هوجه لك الأسئلة دي: هل أنت يا اللي بتشرب سيجارة أو بتشرب مخدرات بتسمي الله عند بداية شرب السيجارة أو شرب المخدرات؟ هل أنت لما بتنتهي بتقول الحمد لله؟ هل يسرك أن ترى أخوك أو ابنك أو زوجك كذلك؟ هل ترى المخدرات من الطيبات أم من الخبائث؟ إذن تبين لنا بعد كل هذا أن شرب المخدرات حرام. بالإضافة إلى ذلك أقول لكل من يشرب المخدرات: إنك لم ترتكب إثما فحسب، بل إنك قد وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر، بل ويزداد إثمك. لماذا؟ لأنك إذا شربت وحدك فإنك تستهين بنظر الله تبارك وتعالى، وتلك مصيبة. المصيبة الثانية أنك إن جلست مع جماعة فإنه يزيد إثمك، لأنك تتعاون معهم على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى. ثالثا، لأنك لو شربت في مكان عام تعد مرتكب لكبيرة، ألا وهي الجهر بالمعصية. شفت كم مصيبة أنت واقع فيها بشربك للمخدرات؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليك. أربعة، بقول لك يا أخي اللي شربت مخدرات اوعى تيأس من رحمة ربنا أبدا، واعلم أن التوبة الصادقة سبب لتبديل السيئات إلى حسنات. ده ربنا يا ابني رحيم جدا، بيقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اوعوا تحزنوا، لو انتوا شربتوا مخدرات، زنيتوا، وقعتوا في أي معصية أو كبيرة، تعالوا وتوبوا واعلموا أن الأصل في الكبائر التوبة. يا لرحمة هذا الإله، يا لرحمة هذا الإله. ومن رحمته أنه يفرح بك عند عودتك إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فلما عادت قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يا الله يسعد بك، الله يفرح بك إذا أنت عدت إليه، لأنه سبحانه يريدك تائب لا هارب، خاضع لا خانع، يريد منك أن تكون له عبدا وحده دون غيره سبحانه. هتقول لي إزاي أتوب؟ هقول لك: توكل على الله، واعتصم بالله، واستعن به، واترك المخدرات جملة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. واحد يقول لي: بس أنا ما أقدرش، ما أقدرش خالص خالص. هقول لك: خلاص، حاول تسيب أكبر قدر منها مع عمل جدول زمني لتركها بالكلية. هقول لك: لازم تتوفر في توبتك شروط التوبة الصادقة النصوح. أولا، إن أنت تسيب المخدرات وتقلع عنها مرة واحدة، تتوكل على الله وتعتصم به وتقول: يا رب عني علشان أسيب المخدرات دي على طول. واحد يقول لي: بس أنا مش قادر، مش قادر خالص خالص، أعمل إيه؟ هقول له: خلاص، سيب أكبر قدر ممكن منها مع عمل جدول زمني لتركها بالكلية إن شاء الله تعالى. ثانيا، من شروط التوبة النصوح إن أنت تعزم على عدم العودة أبدا أبدا للمخدرات مهما كانت الظروف وتحت أي ضغوط. ثالثا، إن أنت تندم ندم شديد وتقول لنفسك: بأنا كنت عبد للسجاير وللخمرة والبيرة والمخدرات، والله ثم والله لن أعود أبدا. المهم إن يكون الندم من جوه قلبك، وإلا فلا قيمة للكلام باللسان بينما القلب زي ما هو. واعلم أن علامة التوبة الصادقة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجر إخوان السوء، وملازمة الأخيار. خامسا، جاهد نفسك وافتكر إزاي كنت بتجاهد بكل ما تملك علشان مزاجك. ممكن كنت تسافر من بلد لبلد علشان المخدرات دي، ممكن كنت تسافر وتشحت عربية علشان تروح تشتري المخدرات من تاجر غير التاجر اللي انت معاه، ممكن كنت تعرض نفسك للمخاطر وللسجن والاعتقال والموت علشان المخدرات دي. إذن فابذل ما تستطيع في جهاد نفسك. سادسا، افتكر ان انت كل ما بتعصي الله وبتشرب المخدرات ان انت لازم يحصل لك حاجات كتير. هتقولي زي ايه؟ هقول لك: زي قلة التوفيق، وفساد الرأس، والخمول والكسل، وذلة النفس، والضعف العام للشخصية، والضعف العام للجسم، وهلم جرة. ودي ثمرة مرة أكيدة للي بيشرب مخدرات. سابعا، اجعل أجل هدف في حياتك مش مجرد جرعة مخدرة ولا شمة ولا ضربة، ولكن اجعل أجل هدف في حياتك هو كيف تصل إلى الله. هذا الرب الخالق الذي يحبك ويريد لك الخير والهدى والرشاد. ثمانية، اعقد مقارنة بين ما عند الله وما يمكنك فعله بشربك للمخدرات. الله سبحانه وتعالى أيها الأخ الحبيب عنده الخير والهدى والرشاد، عنده خزائن لا تنفذ، عنده مفاتيح السعادة، عنده جنات عدن، عند الله شوق وود ورحمة وجوار للنبيين ولذة بالنظر لوجهه الكريم سبحانه وبحمده. طيب إذا كان ده عند ربنا، طب إيه اللي عند المخدرات؟ يلي بتشرب مخدرات، يلي بتعصي الله وبتشرب مخدرات، خلي المخدرات ترزقك، خليها تدفع عنك الأمراض والبلايا لما تنزل بيك، خليها تبسطك على طول مش سعادة وقتية، خليها تنجحك في الامتحانات، خليها تشغلك، خليها تجوزك، خليها إله تعبد من دون الله. هل تنفعك أو تضرك عبد الله؟ هتقول لي لا طبعا. هقول لك إذن كيف تعبد ما لا ينفع ولا يضر، وكيف تعصي من ينفعك ويضرك سبحانه وتعالى. ثامنا، خف الله على قدر قربه منك وقدرته عليك. أيها الأخ الشاب، ربك عظيم القدر، قوي السلطان، لكنه سبحانه وتعالى ودود رحيم لطيف صبور عليك، فخف الله وعظمه. تاسعا، اعلم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فتخيل لو انت مت وانت بتشرب مخدرات، زي ما كتير من صحابك اللي انت تعرفهم وهم كانوا بيشربوا او بيشمه طلعت روحهم، تخيل هيقابلوا ربنا كده ازاي؟ تخيل يلي بتشرب مخدرات في عربية وانت ماشي، لو العربية دي اتقلبت بيك رايح الاسماعيلية او الاسكندرية عشان تجيب حشيش مثلا، العربية اتقلبت بيك، هتقول لربنا ايه؟ هتكذب عليه؟ سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. فاتق الله، اتق الله وعش للإسلام وبالإسلام لتموت على الإسلام. واخيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني يا عم الشيخ، لو انا سبت الحقنة دي لربنا، ربنا يديني بودرة ولا هيروين؟ لا مش كده طبعا، ربنا يتوب عليك وياخد بإيدك ويشغلك ويجوزك ويدخلك الجنة ويعينك على نفسك. وأخيرا بسرعة بسرعة، الأسباب العملية، وعلشان خاطري عاوزك تكتبها معايا. الأسباب العملية دي الأسباب الواقعية اللي انت لو نفذتها بالفعل بإذن الله تبارك وتعالى تكون من الناجين من هذا المرض اللعين. واحد، عليك بالدعاء أن يثبتك الله وأن يصبرك على نفسك، ودايما علق قلبك بربك وخالقك ليأخذ بيديك إليه سبحانه. اثنين، كن رجلا واردع شهواتك. الأمر سهل جدا يا إخوانا، الأمر كله بس محتاج منك إلى قرار، قرار تقول لنفسك أنا قررت إن أنا أتوقف عن شرب المخدرات من النهاردة بإذن الله. ما ينفعش من بكرة، اوعى تقول لنفسك لا بكرة، هيجي بكرة وتقول بعده وتقول السنة الجاية، بعد 100 سنة، لا تسوف. وإذا عزمت فتوكل على الله، من دلوقتي تاخد القرار وتعتصم بالله تبارك وتعالى علشان يعينك على نفسك. ثلاثة، ليس هناك شيء اسمه تخفيف المخدرات، لأن الغالب في اللي بيعملوا كده يا إخوانا إنه بيرجعوا تاني. علشان كده أنا عايزك تستعين بالله وتقطع كل علاقاتك بالإيه؟ بالمخدرات وبالتدخين برضه. أربعة، عليك بالعزلة. بدأنا بقى في الخطوط العملية بقى، لما ربنا يهديك وتاخد القرار وتنقطع تماما، عاوزك تعتزل الناس فترة وبالذات أصحابك حتى تستطيع أن تواجه نفسك وأن تقمعها وأن تزمها وأن تردعها. فإذا خرجت وواجهت الناس بعد ذلك كنت قويا فتيا، تاب الله عليك فتبت إليه. أما إذا اختلطت في بداية توبتك فأنا أخشى عليك أن تتأثر بالناس لا أن تؤثر فيهم. خمسة، عليك بعملية الإحلال والإبدال. يعني إيه إحلال وإبدال؟ عاوزك تتحلل من صداقاتك غير البريئة. كل واحد بيذكرك بالتدخين والمخدرات وكان بيساعدك على الشرب، عايزك تقطع علاقتك معاه، لان مجرد ما تقعد معاه تاني هيفكرك بالمعصية وبأنسك ايام المعصية، فممكن ترجع تاني. فاحرص على اختيار صحبتك ايها الاخ الحبيب، ولتكن صحبتك من الاخيار الاطهار من الصالحين، واعلم ان اجل نعمة بعد الاسلام والايمان هي الصحبة الصالحة التي تعين العبد على دينه ودنياه. 6، اذهب لأطباء القلوب والعقول. اللي هم مين؟ اللي هم العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والشباب الملتزم الصادق الأمين. جالسهم، اعرض عليهم أمرك، اطلب منهم مساعدتك ومتابعتك حتى تكون بإذن الله تعالى من الناجين. 7، اشغل وقت فراغك بالنافع المفيد في الدين والدنيا. هتقولي زي ايه؟ هقولك مثلا اطلب العلم النافع، استمع الى أشرطة العلماء والمشايخ الفضلاء خاصة في هذا الموضوع، وانا برشح لك ان انت تسمع شريط حرب التدخين للشيخ الفاضل محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، وإن أنت تسمع شريط المخدرات للشيخ الحبيب محمد حسان حفظه الله، وإن أنت تسمع شريط حوار مع تائب للشيخ محمود المصري حفظه الله، وإن أنت تسمع شريط كيف تترك التدخين للشيخ الدكتور الفاضل محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وغيرها من أشرطة المشايخ والعلماء التي ترقق قلبك بإذن الله. كمان أنا عايزك تروح الجيم وتمارس رياضة وتجري وتصر على التمرين، واوعى الشيطان يضحك عليك ويقولك انت تعبان انت ما انتش نافع. ابدا ابدا، لو مارست الرياضة واجتهدت في التمارين وثبتت على التمارين هتلاقيك بعد 5-6 تمارين هتشعر بتحسن كبير جدا 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 في صحتك، وتبدأ تسترد قوتك تاني. 8، اوعى ترجع لأماكن الفتن مرة تانية برجلك. اوعى تروح النادي ولا تروح الأماكن الضلمة اللي كنت بتشرب فيها المخدرات. اوعى تروح كباريه من الكباريهات. اوعى تمشي مع أصحابك وتروح المصيف وتقعدوا وسط البنات وتعملوا شلة أنس. اوعى تقرأ إعلانات السجاير. اقطع كل علاقاتك بكل ما يذكرك بالماضي. غير رقم تليفونك علشان اصحابك القدام ما يعرفوش يوصلوا لك. كل ده اعمله علشان تنجو من الفتن. 9، اقرأ عن الجنة ووصفها وعن صفات اهلها، وحاول ان انت تجتهد علشان تكون منهم. 10، لو حسيت بتعب او قرف او حزن قم صلي ركعتين قبل ما تنام. لو حسيت ان انت عايز تنزل تضيع وقت وتقعد مع اي واحد تكلمه، افتح القرآن واقرأ القرآن وكلم ربنا سبحانه وتعالى واستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى. وقبل ما تنام ممكن إن أنت تجيب كوباية مية وتقرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وبعد كده تمسح بها راسك وجسدك وتنام على شقك الأيمن، هتلاقيك بإذن الله نايم نوم عميق يحفظك الله تبارك وتعالى به، ويكون فوق رأسك ملك يحرسك ما لم تحدث. عليك بالأذكار، اوعى تنام إلا ما تقرأ الأذكار. عايزك ترضي أهلك، ترضي أبوك وأمك، تخليهم يدعوا لك بالهداية بدل ما كانوا بيدعوا عليك. لو أنت تعبان أو مش قادر اوعى تلجأ للشرب تاني. لو اتضايقت اوعى تشرب مخدرات تاني. انا عايزك لما تتضايق ولا تتخنق تعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر ضايقه امر فزع الى الصلاة. شفت فزع دي يعني ايه؟ يجري جري على ربنا علشان ربنا ينجيه، لان ما عند الله لا ينال الا بطاعة الله سبحانه وتعالى. اوعى 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 ان انت ترجع. اشغل نفسك بالعمل بالدراسة بالطاعة، واياك والفراغ، فان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 11. افتكر العواقب السيئة لبعض أصحابك اللي ماتوا على المخدرات. افتكر فلان ابن فلان اللي طلع الأول على المدرسة وكان الأول على الجامعة ولما شرب طلع بمادة ومادتين. افتكر فلان ابن فلان اللي لما شرب زنب أخته وزنب أمه. افتكر فلان ابن فلان اللي مات وهو منتحر، مات وقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. افتكر كل دول. وعلى النقيض عايزك تفتكر إخواتك وأصحابك اللي كانوا بيشربوا وتابوا إلى الله والتحوا واستقاموا ومشوا على الطريق المستقيم. شوف وشوشهم، وشوش منورة لأنها وشوش متوضئة تالية للقرآن، مصلية، خاضعة، خاشعة، باكية، لا من الأرق والحزن ولكنها تبكي من خشية الله سبحانه. 12. أنصح إخواننا وآبائنا وأهالينا اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ببعض الأبناء اللي بيشربوا مخدرات، أنصحهم بالرحمة والشفقة على مثل هذا المريض ومحاولة علاجه بالرفق واللين إلا في بعض الحالات اللي بتحتاج لشدة. يمكنهم إن هم يشدوا، ويمكنهم أن يستعينوا بالله تبارك وتعالى أولاً ثم بطبيب أمين ناصح ليكون لهم عوناً بعد الله تعالى في أثناء علاج هذا المريض. 14. إذا كانت الحالة صعبة أو متأخرة ننصح بالذهاب للطبيب المسلم والمكث فترة ليست بالقليلة في مصحة كويسة يكون الناس فيها أمنة بيتقوا الله، أو السفر إلى مكان فيه خضرة وشمس وهوى وبعيد عن الناس علشان الإنسان يجدد نشاطه مرة تانية. 15. لابد من اتباع الخطوات العملية للإقلاع عن التدخين والمخدرات، ومن ذلك الحصول على قدر كبير من الاسترخاء خاصة خلال الأيام الأولى من الإقلاع عن المخدرات والمسكرات والتدخين. ثانيا، لازم تعمل لنفسك يلي بتتوب إلى الله من التدخين والمخدرات برنامج غذائي متكامل. لازم تاكل فواكه، خضروات طازجة، إياك إن أنت تتناول أطعمة دسمة. بعض الأطباء كان بينصح بثلاث معالق من العسل لأن العسل بينشط الكبد، أكثر من تناول الماء، وذلك لتخليص الجسم من النيكوتين والمواد الضارة، أكثر من أكل اللب والترمس والحلويات. حاول الابتعاد عن المدخنين وأجواء التدخين وأماكن بيع المخدرات. عود نفسك على استعمال السواك. تناول يوميا بعد الإفطار كأس من الليمون لأنه بيخفف من شدة الرغبة في التدخين. وأخيرا أيها الأخ الحبيب، لابد وأن تتكاتف مع الحكومات ضد هذا الخطر العظيم بالتبليغ عن التجار ومروج المخدرات ما لم يتوبوا إلى الله. هتقول لي مش دي اسمها فتنة برضه؟ هقول لك لا يا حبيبي، ده اسمه تغيير المنكر، وانت بتؤجر عليه غاية الأجر لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأنت إذا ساعدت الحكومات المسلمة في تغيير المنكر فأنت مأجور إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياك بهذه الكلمات، وأن يغفر لي ولك، وأن يعينني وإياك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إني أسألك أن تتوب على كل من استمع إلى هذا الشريط. اللهم تب عليه توبة ترضيك. اللهم تب عليه توبة ترضيك. اللهم يا رب الأرض والسماء تب على شباب المسلمين من استماعهم للغناء، اللهم يا رب العالمين. تب على شباب المسلمين من المخدرات والتدخين، اللهم إني أسألك أن تحفظ شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين. اللهم إن الأعداء أرادوا أن يفسدوا عليه دينه وأن يفسدوا عليه عقيدته، فاللهم لا ترفع لأعدائنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم انفع بهذه الكلمات خلقا كثيرا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك.